الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن بلا ريب يا أيها الإخوة ماضون إلى دار فيها نستقر وهناك وقبل استقرار كل واحد فينا سيسأل عن تقوى الله تعالى من كان من المتقين في هذه الدنيا فهو مع المتقين في تلك الدار وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم اجعلنا مع أهل التقوى ومن كانت حاله غير حال أهل التقوى فمقامه مع غير مقام أهل التقوى في تلك الدار إن كل الخطب التي سمعتموها والتي ستسمعونها مدارها على تقوى الله وهي باختصار ثلاثة ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل إن ضبطت هذه الثلاثة فأنت من أهل التقوى إن كنت حافظة لهذه الثلاثة فأنت من أهل التقوى ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله اللهم لا أحد ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة القلب أبيض أخطأ العبد ذنبا جاءت نقطة فإذا هو نزع واستغفر وتاب نحن كلنا يخطئ كلنا تذل قدمه بس فرق ما بيننا بعد الخطأ في الخطأ نحن نشبه بعضنا بعضا لكن نفترق بعد الخطأ فإذا هو نزع يعني ترك الخطأ واستغفر ربه على ما فعل وقصر بجانب ربه وتاب رجع غير طريقه المخطئ فيه صقل قلبه رجع القلب أبيض نير مشرق مستأنس بحضرة الله تعالى وإن عاد لكن إذا ما فعل ما استغفر ولا أقلع ولا تاب بالعكس عاد إلى الذنب وإن عاد زيد فيها نقطتان سوداء وهكذا حتى تعلو القلب يصير القلب كله أسود كله صحن كله قاسي كله نتن كله شرير، كله صدأ، كله حمأ، كله طين، كله إساءة. وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، هذه سلسلة جديدة من الخطب عنوانها أخطاء شائعة. هدفها السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها متناصحون مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولعل في إصرار العباد على مخالفة الحق تأخر الفرج وزيادة الكرب، فالموفق من استدل على خطئه أو دل عليه فاعترف به وسعى لإصلاحه. وليس العيب أن تقع، ولكن العيب أن تبقى أرضا. وليس الشؤم أن تذنب، ولكن الشؤم أن تصر على ذنبك. ولهذا رأيت الإسلام يفتح للعبد باب التوبة، والتوبة رجوع عن الخطأ، فلا يهلكه ما دام العبد حيا وما دامت الحياة باقية. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها تنتهي الحياة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تنتهي حياته على هذه الأرض. ما دامت حياتك باقية، وما دامت الشمس تشرق من مشرقها، الدنيا باقية، فباب التوبة مفتوح. فهذه السلسلة أخطاء شائعة خطوة نعرف بها بعض أخطائنا لنسعى في إصلاحها، نستعجل بها الفرج من رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج واجعله محفوفا بلطفك. سيكون منهج هذه السلسلة أيها الإخوة أن أعرض عليكم في كل خطبة مقدمة فيها مادة نظرية عن الخطأ، ثم أعرض مادة عملية، أعرض خطأ شاع بيننا مبينا سبب كونه خطأ، ثم أعرض الصواب أو أقترح طريقة لتصحيح الخطأ. مقدمة فيها مادة نظرية، ثم مادة عملية هي الخطأ. في الخطأ أبين لماذا هذا خطأ، أذكر الخطأ، أبين لماذا هو خطأ، وأقترح البديل عن هذا الخطأ أو طريقة لتصحيحه. أتناول خطأ في العلاقات الأسرية مرة، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة أخرى. سأجعل شعار الأسرة، الأخطاء التي أتحدث فيها عن الأسرة، أجعل شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، لأنه لازم أسرتك تكون هي مكان الراحة الكبير لك. هناك تسعد، وهناك تهنأ، وهناك تطرى، وهناك تفرح مع زوجتك وأولادك. لازم مع زوجك وأولادك كل السعادة هناك، مو بالقعدة بالمطعم مع الأصدقاء، ولا بالروحة برحلة سياحية مع الزملاء، ولا بالانصراف مع الرفيقات والزميلات. لا لا، أسرتك هي سكنك هناك، وأسرتك سكنك هناك. بالمقابل هذا السكن يحتاج إلى مسؤولية. همك وفكرك وشغلك لازم يكون محجوز قسم الأكبر منه لهذه الأسرة، لأننا مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول. وما هذه الأخطاء التي ستسمعون عن الأسرة التي نرتكبها بأيدينا عامدين أو جاهلين إلا بسبب الرئيس من تركنا وانسحابنا من مسؤوليات الأسرة. شعار الخطب التي تتحدث عن الأخطاء الأسرة: أسرتي سكني ومسؤوليتي. وشعار الخطب التي تتحدث عن المعاملات المالية: أسواقنا مرآة ديننا. أن تصلي منيح وأن تصوم منيح، بس نريد أن نقرأ دينك بقلب المحل تبعك، بالشركة التجارية تبعك، بالعيادة، بالمكتب، بالمستوصف، بالطريق. أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم متعلقة بخطأ في العلاقات الأسرية، أسرتي، سكني ومسؤوليتي. وفي خطبة اليوم مادة نظرية عن معيار الخطأ والصواب، ومادة عملية في خطأ في علاقاتنا الأسرية. المادة النظرية، ما معيار الصواب والخطأ؟ يعني من يحدد بأن هذا الفعل صح وهذا الفعل خطأ؟ أنا، أنت، منظمة الأمم المتحدة، وزارة الصحة، الطبيب، من بيقرر؟ ما معيار الصواب والخطأ؟ من يحدد؟ نحن أخطاء شائعة، من قال لك بأن هذا خطأ؟ ليقوم صح هذا. كيف نحن منقرر؟ العقل، المنفعة، يلي بينفع صح ويلي ما بينفع خطأ. يعني مثلا رصاصة الرحمة، بالطب عند الغربيين في شيء اسمه قتل الرحمة. مريض قاعد على منفسه وحاطين له ناظم قلب وحاطين له أجهزة وما في حراك، ممكن يعدله شهر شهرين ثلاثة. يعني في بعض المدارس الطبية بتقول خلاص وقف الأجهزة تبعه عنه يا أخي، اقتله، حرام. يعني عايش هذا هو متلبك ومن حوله متلبك فيه والمجتمع متلبك فيه، ايمه هالأجهزة خليه يرتاح. فهل قتل الرحمة صح؟ هم يدرسون الأمر بهالطريقة، يقولون يا أخي لمصلحته للمريض، لمصلحة عائلته، ولمصلحة المجتمع، ايمه الأجهزة عنه ولا لا، هذا قتل، بالتالي ما بيجوز إيم الأجهزة ما دمت أستطيع أن أخدمه. هذه مسائل مهمة تدرس، من يقرر الصح والخطأ؟ طبعا بالمناسبة نحن المسلمين لا يجوز رفع هذه الأجهزة عن هذا المريض ما دمنا نستطيع أن نخدمه حتى يقرر بأنه مات. وقرار الموت بأحد أمرين، إما أن يقرر بأن دماغه مات ميتة لا رجعة فيها، توقفت وظائف الدماغ توقفا كاملا، أو أن يقرر بأن القلب والتنفس توقفا توقفا لا رجعة فيه. يجب أن يقرر هذا الكلام طبيبان ثقات مختصان بهذا الاختصاص. المسألة، من يقرر الصواب والخطأ؟ ما معيار الصواب والخطأ؟ أو بتعبير آخر، من الذي يحدد الصواب والخطأ في أفعالنا وأقوالنا؟ الجواب، معيار الصواب والخطأ عندنا نحن المسلمين شرع الله، فما أمر الله به ورسوله هو الصواب، وما نهى عنه هو الخطأ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك أحسن، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا حامل هذه الشريعة، يا مبلغ هذه الشريعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم إن الله تعالى أيها الإخوة هو خالقنا وهو أعلم منا بما يصلحنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لأنه بجوز أنا أنه يا أخي والله يعني إذا واحد شرب شوية بيرة يعني هيك بتنشط بدنه وعادي، وحتى عم بيقولوا البيرة منيحة مشان الرمل، إذا واحد يعني معه رمل شرب له بيرة يعني بيمشي الحال صح. أنا شايف الكون البيرة، بجوز عقل الإنسان يحكي هيك، لكن سنسأل الشرع هل ترضى عن شرب الكحول قل أو كثر في شراب؟ الجواب لا. إذن البيرة خطأ والبيرة حرام والبيرة فيها ضرار. هذا إذا كان الأمر يدور بين الحلال والحرام، من الذي يحدد الخطأ؟ ما معيار الخطأ؟ الشرع. إذا كان الأمر يدور بين حلال وحرام، لكن أحيانا هناك أمران مباحان وأنت مخير بين أحدهما، فمن الذي يحدد صواب أحدهما وخطأ الآخر؟ يعني أسافر أو لا أسافر، إذا سافرت مباح وإذا ما سافرت مباح، اتزوج فلاني أو ما اتزوجه، إذا هي بالأصل مسلمة أو من أهل الكتاب مباح تتزوجها ومباح ما تتزوجها، يعني مو حلال وحرام الآن. إذا كان حلال وحرام المعيار هو الشرع، إذا كان الأمر ليس حلالا وحراما في دائرة المباح، من الذي يحدد هذا صح وهذا خطأ؟ إنها المصلحة، نبحث عن المصلحة، أين نجد المصلحة فثم الصواب. فالمعيار الأول الشرع، ثم إذا كان الأمر في مباح فالمصلحة، علما أننا نتكلم عن المصلحة التي يقرها العقلاء الأثقياء، لا مصلحة السفهاء الفاسقين. المصلحة اللي بده يحددها بده يكون عاقل وتقي، يقول والله في مصلحة بأن تفعل كذا أو لا مصلحة في فعل كذا. فما وافق المصلحة مما لا يخالف الشرع صواب، وما خالف المصلحة خطأ. إذن الجواب ما معيار الصواب والخطأ عندنا نحن المسلمين؟ أولا الشرع، رقم اثنين إذا كان الأمر مباحا فالمصلحة على أن يحددها الأتقياء العقلاء، هذه هي المادة النظرية. أما المادة العملية، أسرتي، سكني ومسؤوليتي، خرجت من عيادتي قاصدا المنزل، رن الهاتف النقال، أجبت، فإذا بشاب يقول هل بإمكاني أن أسأل سؤالا فقهيا؟ اعتذرت بأنني في السيارة ويمكنه الاتصال بعد 10 دقائق ريثما أصل إلى البيت. اضطرب صوته، تسارعت كلماته، طلب أن أجيبه مسرعا مسرعا لأن الموضوع جد خطير. خفت عليه وخفت منه، ظننت أن السؤال لا يحتمل التأجيل ولا 10 دقائق، ربما مريض في غرفة الإنعاش سيسألونني نسحب الأجهزة أو لا نسحب وسيموت بناء على هذا الجوان، وربما سجين ينتظر إطلاق السراح بناء على الجواب. بس الأمر كثير خطير، الرجل ما معه 10 دقائق. قلت تفضل ما عنوان السؤال؟ قال طلقت زوجتي وأسألك فتوى لردها. هنا اعتذرت إليه وأكدت له ضرورة أن يتصل بعد 10 دقائق، وعجبت لمتسرع لا يستطيع الانتظار 10 دقائق مع شيخ، كيف سيتروى لبناء أسرة مع زوجة وأولاد 10 سنين؟ يعني أنا ما لي زوجته ولا لي حماته ولا لي عمه، بس 10 دقائق أبدا، بده هلا. الله أكبر. طبعا طلبت إليه أن يعود للاتصال بعد 10 دقائق، هاتفني بعد وصولي للمنزل وقال هذه هي الطلقة الثالثة، فقد رددتها 2 مرات قبل هذا، فهل لنا من مخرج؟ سألته كم عمرك؟ أجاب 22 سنة. قدرت عمر الزوجة 18 أو أقل بقليل أو أكثر بقليل. منذ كم أنت متزوج؟ قال منذ 45 يوما. الله أكبر، 45 يوم 3 طلقات، يعني بمعدل طلقة بال15 يوم. هذا إذا تزوج شيء 45 سنة. مسكين هذا الزوج ومسكينة تلك الزوجة. أنا على يقين أنه لا يعرف من الزواج إلا اسمه، وأنا على يقين أنها لا تعرف من الزواج إلا أثوابه وأغنياته. أكيد الطلاق في السنة الأولى يا أيها الإخوة ظاهرة تفشت في البلاد العربية، في دقة بالكلمة، الطلاق في السنة الأولى، يعني هذا بعد 45 يوم، في بعد 4 أشهر، في بعد 6 أشهر، في بعد 8 أشهر، في بعد 9 أشهر، في بعد 3 أيام، وعندي حالات طلاق بعد 8 ساعات. ثاني يوم الساعة 7 الصبح برن الهاتف بدنا نطلق. الله أكبر، 8 ساعات. الطلاق في السنة الأولى ظاهرة تفشت في البلاد العربية، ارتفاع نسب الطلاق أمر ملحوظ عاما، ذكر القاضي الشرعي الأول في دمشق قبل أيام أن عدد دعاوى التفريق في المحكمة الشرعية بدمشق التي قدمت في عام 2013 7121 دعوة، قسم 7121 تقسيم 366 يوم بمعدل 20 دعوة تفريق تنزل على المحكمة في كل يوم 20. لا تنسوا أننا في أزمة، ولا تنسوا بأننا يعني متوقع نحن على بعضنا يعني أمام هذا الذي يحدث، ولا تنسوا الآلام التي تأتينا من الخارج، علما بأن المحكمة الشرعية بدمشق تقوم بعمل محافظة مدينة دمشق، يعني بعمل مرافعات الدعاوى تبع محكمة دمشق وبعض محاكم ريف دمشق. إني تفكرت طويلا يا أيها الإخوة في ذا الأمر، ليش هيك عم بيصير؟ تابعت دراسات وندوات وورشات وقرأت كتبا والتقيت برجالات تتحدث عن هذا الأمر وحوله، وصلت إلى خطأ شائع بيننا نرتكبه ساهين ونكرره غافلين. في خطأ كلنا عم نساوي، أكثرنا يفعله، اللهم إلا يعني ما رحم. إننا بشكل عام الخطأ، إننا بشكل عام لا نؤهل أبناءنا وبناتنا للزواج بشكل عام. بنتي بس يصير عمرها بنتي بس يصير عمرها 18 يقرع بابنا الخاطبون، أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، يعني عم يجينا خطابين شو نساوي؟ بدنا نزوجها معناتها، بغض النظر طيب هي مؤهلة غير مؤهلة، شو أعمل؟ عم يطلبوها للبنت مطلوبة. ابني بس يصير عمره 24 25 27 29، الله أكرمنا اشترينا له بيت، استأجرنا له بيت، بدي سكنه عندي، له دخل، بدنا نجوزه للولاد، يعني كل أولاد عمه تزوجوا، كل رفقاته تزوجوا، بدنا نفرح فيه. طيب مؤهل ابنك مو مؤهل؟ والله ما بعرف شو يعني مؤهل أصلا، ما بعرف. 29 سنة عم بقول لك، طيب 29 سنة منك مؤهل للزواج؟ والله ما بعرف. إننا بشكل عام لا نؤهل أبنائنا وبناتنا للزواج. نؤهل للغة الإنجليزية، نعم، ونؤهل لقيادة السيارة، نعم، ونؤهل للعمل على الحافل، نعم، ولكن هل نؤهل للزواج؟ نعقد دورات للمحاسبة ودورات للمبيعات ودورات للإخراج السينمائي والتلفزيوني، ولكن هل نعقد دورات للتأهيل للحياة الزوجية؟ المتوقع لمن لم يتدرب على قيادة السيارة أن يصطدم بالجدار، وإذا ما اصطدم غريبة عجيب، يعني واحد بعمري ما دربته على سواقة السيارة متوقع يصطدم بالجدار، هلأ إذا بتنفذ معه السيارة بدون صدم بالجدار هذا الاستثناء غريب، لازم يصطدم، هذا المنطق الرياضي بيقول بده يصطدم. المتوقع لمن لم يتدرب على الحاسب ثم يعمل به أن يسيء استخدامه. المتوقع لمن لم يتقن اللغة الإنجليزية أن لا يستطيع الترجمة ولا التعبير بهذه اللغة ولا عنها. المتوقع لمن لم يتأهل للزواج أن يسيء بدل الإحسان، أن يؤذي بدل أن ينفع، أن يصل إلى الطلاق. وهذا خطأ شائع بيننا، أننا لا نؤهل أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا بشكل عام للزواج إلا من رحم ربي. طبعا كان آباءنا وأمهاتنا عندهم تأهيل بطريقة غير مباشرة، كانوا أذكى منا، أذكى بكثير اجتماعيا، لأنها صار ذكاء، يدرس الذكاء الاجتماعي وذكاء التواصل صار علم. هذا آباءنا وأمهاتنا عندهم هذا الذكاء أكثر منا، نحن نحمل شهادات بس لا نحمل هذا الذكاء الاجتماعي. فالأب والأم كانوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يؤهلون الشاب والبنت، أما الآن لا يوجد تأهيل. اللهم إن لم يكن هناك تأهيل مضاد، أخبرتكم مرة أنني جئت بمئة أغنية تقرع السمع الباطن والعقل اللاواعي عند أبنائنا وبناتنا بشكل إرادي أو غير إرادي، وكتبتها وقرأت المئة أغنية مؤلفة من ألف مقطع صوتي، ألف مقطع صوتي لا يوجد فيها كلمة زوج ولا زوجي ولا أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا أسرة على الإطلاق، كلها أحبك وتحبني، لقيتك ولقيتني، هذه هي المفردات. ملأت اللاوعي عند هؤلاء الأبناء والبنات فمساكين ذهبوا باتجاه الزواج فاصطدموا بجدار الطلاق. الحل المقترح، هذه هي المشكلة، هذا هو الخطأ. ما المقترح لتصحيح هذا الخطأ؟ عكفت مع إخوة الكرام لسنوات ندرس ونحاول التحليل لهذا الأمر، جمعنا مادة علمية عملية ثم تخيرنا منها ثم رتبناها واستشرنا أهل اختصاصات مختلفة، ثم جمعنا لها بعض الوسائل التدريبية، ثم أطلقناها الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، تضمنت حديثا عن دوافع الزواج والتأهيل النفسي للمقبلين على الزواج وماذا يريد الزوج من زوجته والعكس، ودعوة الإسلام للزواج وكيف تختار زوجتك وكيف تختارين زوجك، ومراحل الخطبة والعقد والفترة بين العقد والعرس، وحديثا عن ليلة العرس وواجبات الزوج والزوجة وكيف تحل المشكلات الزوجية وكيف تدير نفقات الأسرة، وحديثا مطولا عن الطلاق من الناحية الفقهية والتطبيقية ليكون دواء لا داء. صورنا الدورة في الفضائيات، عرضت على ما يزيد على 40 فضائية إلى اليوم، عقدناها في عدد من مساجد الشام ومراكزها الثقافية ولازلنا وبعض المحافظات الأخرى، وهي مطلوبة الآن لدول عربية أخرى. وسنعقد قريبا بإذن الله دورة في مسجد الرازي بدمشق، نخبركم عن موعدها لاحقا وطريقة التسجيل. ويصار الآن نعد لعقد دورات تخصصية لهذه الدورة نبينها أو ننبيكم عن وقتها وبرامجها. ألف كتاب هذا عنوانه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، طبعته دار الفكر بدمشق، عقدنا لها برامج إذاعية، بعض موادها منشورة على الإنترنت وصفحات الفيس. كل هذه وسائل أيها الإخوة لتصل هذه المادة لأكبر شريحة ممكنة من أبنائنا وبناتنا، إخواننا وأخواتنا، لنحاول أن نقي أسرنا القادمة من أن تصطدم بجدار الطلاق. كل هذا لنحمي شبابنا وبناتنا، أسرنا ومجتمعنا من خطر ضعف الأسرة وتفككها، ولتبقى أسرتي سكني ومسؤوليتي، حتى تسكن داخل أسرتك، حتى تعرف مسؤوليتك تجاه أسرتك أبا كنت أو أما. ولتبقى أسرتي سكني ومسؤوليتي، أحن إليها وأحن عليها، أرعاها فتية وترعاني كهلا، فيرضى الله بذلك عني وعنها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا أسرنا وأن يحفظ البلاد والعباد وأن يعيننا على كل خير وأن يصرف عنا كل سوء وأن يصحح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.